الله تعالى تقايل ان غض النظر الى زمارة القربان اخيه هابيل والى قربان الغنم. الغنم كان ربنا بيقبل الذبيحة عن طريق نار تأكل الذبيحة. ربما هدف ان ذبيحة قايين نزلت نار واكلتها وبالنسبة الذبيحة قابيل نزلت نار واكلتها بالنسبة لقايين وحزان. بقيت السؤال عن قايين تلاقيه في كتاب قايين وهابيل صلى صفر قايين كده. ونكتفي بالاسئلة دي دلوقتي. بس الاب والابن وروح القدس الاله واحد امين. نغير خالص اسئلة. سؤال: هل كان النص اليمين يعرف الطيب المسيح قبل ان يراه على الصليب؟ طبعا لا. لان لو يعرف الطيب المسيح ما كانش يجدف عليه. الكتاب بيقول ان الصين في الاول كانوا بيجدفوا عليه، وبعدين واحد منهم آمن به وقال له اذكرني يا رب. فلو كان يعرف ان المسيح قبل كده ما كانش يجدف عليه. واحد بيقول لماذا لا يتم تذكار الجمعة العظيمة على مدار السنة؟ لماذا؟ كل يوم جمعة. بطقوسها وألحانها الجميلة مثل صيام يوم الجمعة الأربع. اسمعوا بس. ده يوم الجمعة الكبيرة بناخدها من الصبح او الفجر لحد كمان من نفسه بالليل وقت. ووراها ساعة ابو ولا نقول. هل دي نقدر نعملها كل يوم جمعة؟ مش معقول. انت لو حدثت بس تاني وتبقى دي مسألة خاصة. وانا بقول في المذهب البروتستانتي توجد طوائف كثيرة، ولكن الشارع المصري اعتبرهم جميعا طائفة واحدة تعرف بطائفة الانجيليين. فهل البروتستانت هم الانجيليين؟ لا طبعا. الانجيليين اللي بيسموهم بريسبيتيريان دول طائفة من الطوائف البروتستانتية العديدة، وهي الطائفة الغالبية اللي موجودة في مصر. لكن هنا موجود البلانيس وموجود الإصلاح وموجود نهضة الخلاص وموجود حاجات كثيرة، يعني في طوائف كثيرة موجودة. بس كلهم هم الإنجليزيين. الإنجليزيين هم غالبية البروتستانت اللي في مصر، لكن في طوائف أخرى كثيرة بروتستانت. واحد بيقول عايز أسأل ليه الدراسة في الكلية الأخلاقية بالقسم النسائي تأثر على حملة المؤهلات العليا، لماذا لا يصير فيها حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة؟ كل دراسة طبعا لازم ليها مستوى على كم الموجودين يكونوا في مستوى علمي واحد. دي نمرة واحدة. وزي أي كلية في الدنيا ما لها شروط خاصة، اسمها الأخلاقية ما يكون في شروط خاصة. ثاني حاجة احنا مش قادرين على المؤهلات العليا بس. أنا بدرس في الثلاث سنوات مع بعض بيكونوا ما بين 500 و600، يعني في كل فصل دراسي ما بين 150 و200، حتى ما عندناش مدرجات كثيرة. واحنا لو خليناها متوسطة غير متوسطة يبقى نيجي نلقى دروس الإخلاقية في القاعة دي ولا في الفصل الرئيسي ومش عارف تصريح الامتحانات يبقى ازاي. كل كلية لها اضطرابها. واحد بيقول قرأت في كتاب كذا تحت عنوان لا تعطوا ابليس مكانا رأته الآتي: كثيرون يحتفظون بتماثيل وآلهة وثنية قديمة والآلهة فرعونية، أي لو حد مكتوب عليها كلمات فأنا ضربتهم أو مكتوب عليها بغرض ذكر زيارة مكان أثر أو غيره. ثم قال ذلك المقطع الآتي: صديقي انظر ما يقوله الله بكل يديه، تماثيل آلهتهم تحرقونها بالنار إلى آخره. وكيف يتمس وجود هذه الأشياء في بيوت مؤمنين؟ فأنا شخصيا عندي مجموعة تماثيل ينقصها التلفاز بها، لا يحتفظ بها مكان. هو الوصايا بتاعة لا تصنع لك تمثالا منحوتا، بعدها على طول لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فاللي بيحتفظ بالتماثيل عشان يسجد ليها هو ده اللي ممنوع. فنحن عاملين تنطر ونطير في مجمد الحبيب يبقى كلها في الطريق ويروح هناك ويقرا كلمتين ولا يرجع ركعتين جنبه ولا نحرقه في نار. بقى صاحب الكتاب ده بقى يروح المتحف المصري ويفتكر ان ده بتاع رابط اصنام. لا طبعا، في فرق بين انك تحتفظ بصوره او تمثال بمعنى تاريخي وفرق بين انك بتعبده. والوصية دي جات في عصر كان ينتشر فيه فلسفات وثنية وعبادات وثنية وتماثيل وثنية غير الجو اللي احنا فيه. الوثنية انتهت من العالم حاليا، مفيش حد بيعمل تماثيل. وإن كان في بقايا بعض الديانات بدائية وسط الصعود البدائية، لكن الوثنية راحت. فانت معاك راس نفرتيه تماثل، وانت راس صحراء راس خبار. ده هو من التصرف في الكتابة. واحدة بتقول انا ان كان مريضة وعندي القلب وعندي البساطرة اني اتهنجل وانا جبت وانا جبت كذا، وهل ممكن؟ ممكن. ممكن واحد سمع ان الكتاب لازم الواحد يخدم، وقال لابد ان الانسان يخدم في الكنيسة خدمة معينة، وخايف انه لا يستطيع ان يدخل، وبيقول سمع فعوزة انه لا يستطيع ان يدخل البيت ان لم يكن خادم. على كم هذا السؤال يغيره في رسالة معلمنا يعقوب الرسول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي لاننا في اشياء كثيرة نعثر جميعنا. مش كل واحد يكون عنده رأي يقوله في العظة او يقوله في الشام ويبلبل الناس. يعني ان كان واحد مش قادر يتوسط الملكوت ازاي بس كده؟ كلام صح، كلام صح. على اي الحالات كل اللي اقدر اقوله لك ان لابد الانسان يكون عنده روح الخدمه، يعني على قدر إمكانه يخدم في أي مجال. حتى ما قدرش يخدم يكون عنده الحب نحو الناس اللي مش قادر يخدم بيه. ياما في ناس عواجيز ما بيقدروش يخدموا، وياما في ناس مشغولين جدا مش قادرين يخدموا، وفي ناس محبين للآخرين ولكن ما عندهمش مجال للخدمة. بلاش نعقد طريق الملكوت أمام الناس. السيد المسيح لان الكتبة والفريسيين لانهم بيعقدوا طريق الملكوت، انهم بتحملوا الناس احمال عشرة الخمر. مفيش ولا واحد فيكم قادر يحركها بالزهر، وتغلقون ابواب الملكوت لو دخلتوا ولا جعلتوا الداخلين يدخلون. وريد دايما في تعليمكم للناس سدوا بشرى طيبة، تفتحوا الصدق امام الاخرين، ما تبقوش تعقدوا الامور. ان واحد ما خدمته ويرث الملكوت، ان واحد ما كانش يوم كذا او كل اسبوعين ويرث الملكوت، ان ده حاجات صعبه. سيبوا كل واحد هو وظروفه، سيبوا كل واحد هو وظروفه. برضه نفس الحكاية. واحد يقول انا شاب في السادسة عشر من عمري قرأت في احد الكتب عن عقاب الله لراصد التوبة، يقول اجعلهم مدنيين ومن ينظر تأمينه هو بالمرض والوباء والسل والحمى وذبول النفس. فأرجو ان تفكر لي معنى هذا الكلام لأني أحس به فعلا، وربنا يخبطني. في حاجات موجودة في العهد القديم اسمها لعنات الناموس. لعنات النمور دي موجودة في سفر التشريع الصفحة 28، والمسيح رفع منها لعنات النمور. كانت كل واحد تقول اللعنات دي برضه تصعيد الصفحة أمام الناس عشان يقود واحد إنسان للتوبة ويقول له إن تبكي يقول لك الحنة والجميل ويقرا لك ويقرا لك نكت. انت تتوب بس مش خوفا من هذه الامور وانما حبا لله. واحد بعت له جواب للتكبير كده بيقول ارجو ان تسمح بما قابلت الان طالب وفي نساء بعيدة الحرس من قوة لابد ان اذهب للمدرسة غدا لاني عندي امتحان. يعني لحظة شوية انا من رايي ان الكتير وربنا لا لو تبت هي رسالك القديم كله بس كتير وكنت خايف منه دلوقتي ما تخليش الحاجات القديمه تطلع لكن التوبه بتساعد على محو الخطيه. سؤال هل تغسل العلوم المقدس تسلمان من اباء الرسل؟ ايوه بدليل ان في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الثاني آية 20 وآية 27 يعني آيتين عن المسحة المقدسة في اصحاح واحد يقول اما انتم فلكم مسحة من القدوس والمسحة التي من سموها تعلمكم كل شيء. فالمسحة كانت موجودة من ايام الرسل. كان في الاول الروح القدس بيمال بوضع الاول ولكن لما اصبح من الصعب ان الاباء الرسل يوجدوا في كل مكان لوضع ايديهم فعملوا المسحه المقدسه بدال وضع الاول. والمسحه المقدسه كانت موجوده من العهد القديم وموجود الترتيب بتاعها برضه في العهد القديم وكان بينصح بيها الملوك والكهنة والأنبياء الثلاثة دول. مسح الملوك زي مسح شاول الملك في صموئيل الأول 10 وزي مسح داوود النبي في صموئيل الأول 6 بيمسحوهم بيمسحوا الملك عشان كده الواحد منهم كان يسمى مسيح الرب لأنه منسوح. وكان الأنبياء أيضا يمسحوهم زي ما ربنا قال لأولي النبي قال له اذهب وامسح إليسا نبيا على دمه في الملوك الاول 19 فمسح النبي. اما مسح الكهنه فزي مسح هارون بنقول هو زي ما احسن كل المزمور ده كله حزين هو زي ما احسن وما اجل ان يسلم من اخوه معا فتقود الكائن على الراس ام نزل على اللحظه ولحظه هارون النازل على جبهه الكنيسه. فكانوا بيمسحوا الكهنة أيضا بالنسخة المقدسة. طب حاجة مش الرسل اللي اخترعوها لأن لقيت سؤال بيقول مين اخترع الحكاية دي؟ هم مش اخترعوها. هم أخذوها أيضا من العهد القديم وما جوش كتاب مقدس مثل النسخة من القديم. واحد بيقول أرجو إصابته لأني تعبان جدا، أعمل في شركة قطاع خاص وأسرع في الميزان لحساب الشركة وأصحاب الشركة هم يأمروني بذلك. لما هم يأمروني بأنك تعمل خطية تبقى أنت تتاوح وتعمل خطية يبقى أنت وهم مشتركين في الخطية تبقى شركة حرامية. ما ينفعش أن تبقى تسرع في الميزان ولو امروك. شريك زي اي واحد شريك في جريمة تبقاش تسرع تاني زي في حاجات الشخص اللي بيتساهل فيها مش صاحب الامر. يعني مثلا واحد يركب كرمال او اتوبيس والكمتري ما يرضاش ياخد منه فسر صاحبه معرفه قرايه جواب وضمير يقول من هو ما خدش منك. صحيح هو ما خدش منك لكن هو مستعد فسر له مستعد مستعد السعادة والضال قال أبونا كان أصله سعيد بره السعادة فمسلوة صاحب الكنيات على سهل يسمح لك إن كنت تركب بلاك وهكذا أي موظف أي موظف ما يخص منك حق الدولة إكراما ليك أو صداقة مش هو الدولة ومش من حقه. فلما بيكرمك أحد الموظفين خارجا عن القانون وأنت مشترك مع أصل الخطأ لأن هو مملوك ولأن هو ممكن يعاقب لو الحكاية اتضبطت. في بعض الناس يجي يبعت لي مشاكل خاصه بالتناقص معينه بخطط فيها على ظني عشان انظر فيها مش محتاج ان مثلا نقولها عموميه للناس. وخصوصا الشخص اللي بيقول الشكوى عشان يحب الناس يسمعوها لغرض معين فدي بخطط بيها واسسها لان جلستك الفتره باطله او مخطئه فابقى انا وجبت كلام سيء على الناس وده مش موجود. وحتى تلاحظوا في سؤال زي بتاع النهارده هو قال اسم الكتاب ومعرفه الكتاب ومعرفه لكن انا ما رضيتش اقول اسم الكتاب عشان ما نقولش ده للناس احنا لينا الفكره نفسها ملناش دعوه بالاخرين. نتفق دول على سنه يكون عندنا نعم.
هذا مع خبراتكم بعض الاسئله التي اجاب عليها بقاسة البابا المعظم الأنبا شنود الثامن في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس سنة 1989.
يقول ما هو عقوبة الاعتراف بالخطية ثم فعلها مرة أخرى؟ هو مش مسألة عقوبة، مسألة إن الإنسان لسه مطبق لماذا لا تضع طبعتكم من هذا الواحد فكان فيه السباكات في السن الكبير في جميع الكنائس حتى يستطيع كل فرد ان يحضروا بدلا من ان تصلي في الكنيسه قداس مذاكر واخرى في وقت الظهر واخرى في ساعه متاخره حتى تكون الكنيسه كائنه بروح واحد. لا يبدو من الضروري لان مش كل الناس صحتهم واحده ولا درجه السن بتاعتهم واحده ولا درجة الروحيات بتاعته معتدلة. ففي واحد ما بيقدرش يحتمل وصول غير لحد الظهر، وواحد يقدر يحتمل لحد العصر، وواحد يقدر يحتمل لحد المغرب، فكل واحد بيلاقي الميعاد اللي يناسبه. لكن تحديد ميعاد واحد ما هو مش كل الناس قدرة واحدة. وما نقدرش نفرض على الناس قدرة واحدة لأنهم بيختلفوا في صحتهم وفي تعودهم وإنسان مبتدئ في الروحيات وإنسان نامي في الروحيات وإنسان متعود على الصيام المتأخر. وإحنا بنترك كل فلوسة على فضيلتها مع حفظ النظام العام. قل أرجو أن توضح سلوك الالتحاق في الإفليبيكية وتزالة الرهبنة. أنا في سنة السادسة عشر أريد الالتحاق في الإفليبيكية ثم الرهبنة. أنت في الأول لازم حسب القانون تؤدي الخدمة العسكرية، وما دام تؤدي الخدمة العسكرية فلازم عندك تكون أكثر من المسلمين يعني. فتقدر تكمل الدراسة بتاعتك لأن كنت تكون 16 سنة لسه ما كملتش الدراسة. تكمل دراستك واللي بيخش الجامعة بوقت الإعفاء لحد سن 28 على ما أظن، فممكن إنك أنت تكمل الدراسة ولازم تصبر كل قاعدة والله ده أنا قاعد ما تقلقش عليك. ولما تخلص يبقى تتقدم للالتحاق بالاسلوب هو اي برنامج حسن وظروف. سؤال: هل يصح اكل القنط في ايام عيد البشارة احد الصائمين على اساس انه اعياد سيدية؟ لا، الصيام الكبير لا يجوز فيه اكل السمك اطلاقا. اصل هو دايما عيد البشارة يجي 29 رمضان، لأن بين 29 رمضان و 29 شهر اللي هو عيد الميلاد 9 أشهر بالظبط، ورمضان دايما بيكون صيام، يعني المسلم البلدي أو السعودي أو غيره يقول هاكل جبت الناس مكان كتير بجد مصيبة رمضان، يعني لا يجوز يتعب ولا واحدة في الجامعة على القصة اللي بيها يعني برمهاب بيكون فترة الصيام وبيطلع فيه الفل الأكبر فما بيقدرش ياكل بالجبنة لأنه صايم، فبيبقى 29 برمهاب باستمرار الصيام، بمر بهم يوم 29 برمهاب يوم الجمعة الكبير. ممنوع اكل السمك في الصيام الكبير ايا كان يوم عيد سيده غير سيده. لا، احد الصائمين بنبقى خارجين على بدايه اسبوع الالام، بس ما قلت ابتدي على بدايه اسبوع الالام باكل سمك، مش ممكن يعني في الصيام الكبير ما فيش اكل سمك. في أسئلة كثيرة بتيجي بخصوص الزواج والحاجات دي ولازم يبحثها المجلس الإسلامي، يا ريت احنا ما نسميش بس المجلس الاسلوبي لمجرد النظر في المسائل الخاصه بالزواج الثاني او التصريح به او الطلاق او غيره، يكون في استشاره ايضا، او ممكن ان احنا نعمل مكتب استشاره للاحوال الشخصيه بحيث ان كل واحد يبعث سؤال يبعث له الجواب باستشاره رسميه. والبطريرية الأطباق الأرثوذكس وشارع رمسيس العباسية إلى جوار مستشفى ابن هداية، والقصة من فوق قسم استشارة المفاصل العائلية، قسم استشارة من يغير جواب مثل تبحث من بلد، بس انا مش فاكر ان احنا عندنا مفاصل عائلية تجيب لنا سمعه دول عند التأليف، فتكتب بدون دول قسم استشارة الايه؟ أو تحط وزارتين جوا بعض، وزارة من جوا مكتوب عليهم مشاكل عائلية، وزارة من بره عشان يوصل في البيت. واحدة برضه زي دي بتقول مشكلتي تزوجت من 5 سنوات كان إنسان يدعى كذا، وأنجبت منه طفلين ولد وبنت وكانت تصرفات بعد الزواج له غير عادية، وبعد الكف عليه بإحدى المستشفيات اتضح أنه مريض نفسيا وعصبيا، الأمر الذي لا أستطيع البقاء معه، وحاليا هو ابن الأمراض النفسية والعقلية عند الكف وحالته مستعصية، لأننا امرأة تقول لا تستطيع الإنفاق على نفسي وعلى أولادي فماذا أفعل؟ وتفضل الأمان احنا هنتصل بيكم ونشوف حكايته تحتاج دول. هو في ناس بيكون مرضى والمرض ما بيظهرش غير بعد حين. هنشوف الحكاية واحد بيقول لا يعنى قول الكتاب المقدس رئيس هذا العالم الدين، دين يعني من الدينين يعني، فهل سيدان مرة أخرى في يوم الدينين؟ الدين هو اللي حكم عليه، يعني استوجب الحكم، لكن تنفيذ الحكم في يوم الدينين، فمن الجنون اللي كان جبت به رئيس هذا العالم القديم، يعني بصلب المسيح دان الخطية ودان السلطان حكم عليه، لكن التنفيذ بتاع العذاب الأبدي بيكون في الأبدية. فرق بين صدور الحكم وتنفيذ الحكم. ونفس في أشياء بيدان عليه السلطان كل يوم. رحمة بيقول أرجو إرشاد يوجد شخص يكون صيام من أول يوم في يوم الراس مضابط لا يوصل إلى الكنيسة ولا يصوم. فهو يجوز له الصيام. يمكن من أجل الصيام ربنا يحرك قلبه أن يروح الكنيسة ويصوم. قلب المسيح أحبوا أعداءكم احسنوا إلى مجهودكم. السلطان هو عدونا فهل نحب السلطان؟ هو السلطان المسيح طبعا في هذه الآية لا يقصد السلطان. وأنت في محبتك وعدوك ترجو له التوبة، لكن السلطان مش بتاع توبة. الآية دي خاصة بالبطل وليس خاصة بالسلاطين، لأن تخط الآيات بحركها. تخط الآيات بحركها. وبرضه في السؤال بيقول هل تؤخذ الآيات زي ما هي ولا لها معنى مثل آدم وحواء؟ هل أكل وفعل من الشجر أن هي تشبيهات تفيد المعنى؟ لا أكل يعني أكل. واحد بيقول يقول نار اسحاق صوم اللسان خير من صوم الفم وصوم القلب عن الشهوات خير من صوم الاسنان، وكيف اصوم لساني وانا لا استطيع ان اسيطر على لساني حينما اكون وسط الناس؟ ان قدرت تسيطر على لسانك سيطره كامله تدرج في هذا الامر. اقول لك ثالث امثله من التدرج. واحد انك انت لا تتكلم في كل موضوع يطرح امامك. انت تتكلم في السياسه تخش في السياسه، تتكلم في الاسعار تخش في الاسعار، تتكلم في الارواح تخش في الارواح. يعني خليك زي ما يقول الكتاب الاستماع افضل من التكلم. فانا اقول في موضوعات مش من اختصاصي بلاش اتكلم فيها. في ناس بتكلموا في دول الناس ما تتكلمش. يعني موضوعات ما تخش فيها. ثاني حاجة اتعود على اختيار الألفاظ بحيث ان ألفاظك تكون ألفاظ كويسة ما فيهاش خطأ ما فيهاش قسوة ما فيهاش جرح للناس ما فيهاش نفس الصورة ثم آخر. تدريب ثالث انك انت لا تتعود كثرة الكلام. نقول كثرة الكلام لا تخرج من معصية. بتتكلم لكن بلاش تكثر. أول ما تلاقي نفسك كثرت ارتقي على كده. عود نفسك أيضا على أنك أنت تتكلم حينما تدعى إلى الكلام. يعني إذا سألوك جاوب. ما سألوك أعصب. جرب نفسك ايضا انك تبتعد عن الخطا في الكلام، فليس كل كلام خطا، وانما اخطاء الكلام ابتعد عنها. وبتصور شوية تسيطر على اللسان. اخذ بعض ايات من الايات الخاصة باللسان. زي مثلا الاية اللي تقول دع يا رب خايف واحد بيقول لي ما رايك بانفسكم في هذا الكتاب وهل هو مفيد ام لا؟ الكتاب اسمه الحياه الابديه في حريه ابناء الله. هذه الكتب من مجموعه كتب شهود يهوه. فابعدوا عنها تماما لان كلها شكوك. شهود يهوه لا يؤمنون بالثالوث القدوس ولا بلاهوت الابن ولا بلاهوت الروح القدس. وهم السبتيين يعتقدوا ان المسيح هو الملك الحي. هو حاجة عايزك تعرفوها عشان تميزي بعض الكتب. تلاقوا في الصفحة الأولى دي اللي كاتبين مين بتاعهم، كانوا زمان بيكتبوا اسمهم ويتنسوا الزفافة في الجهر يعني. دلوقتي تلاقوا مكتوب ويتصور بايدن، ويتصور يعني برج المراقبة، وهم عندهم جمعية اسمها جمعية برج المراقبة، وكل كتاب عليه الحكاية دي برج المراقبة بالعربي بالانجليزي وأعرفه مكتوب. وكل كتاب يعتمد على New Bible Translation يعني ترجمة العهد الجديد، أو New World Bible. New World Bible يبقى دي بتاع السوداني، لأنهم عملوا ترجمة جديدة للكتاب المقدس بيلعبوا فيها على كتب ما كانت تتفق مع صوتها، فاحترقوا من هذه الكتب ولا تقرؤوها، وأنا أديها لكم بلاش مش بالفكرة كمان بلاش تستفيد بيه. لو ادهولك بلاش بلاش تقراه برضه، ممكن تجيبون الكتب دي. وانا هطلع كتاب ان شاء الله رد على السود يهوى، ونبقى نترجمه للانجليزي ويوزع في البلاد اللي فيها كنائس ليها تتكلم بالانجليزي. لكن احترقوا من هذه الكتب، استسمح صاحب الكتاب ده انا احتفظ بيه عشان ارد عليها، وغالبا انا اقول معايا بس هو صادق. واحد بيسأل على جميع الذين أكل قبلهم كتاب ونقوص موجودة في كتاب صناعات مع أسئلة الناس، مش مكتوب بها الأنبياء، مكتوب بها المتبعين اللي جم قبل المسيح على طول. واحد بيقول إننا أمر الآن بحالة روحية سيئة للغاية، كنت أتخلص منها وأنا مستسلم لها تماما، وليس لدي أي داعي للتوبة. شوف يا حبيبي، اللي ما يجيش للتوبة بإرادته ربنا بيعرف يجيبه بالعصاية. فإذا كنت عايز تتعرض لخبطة من ربنا تسيبك مفيش مانع، لكن أنا أنصحك تيجي بإرادتك كويس. ربنا مستعد يقود كل الناس للتوبة، اللي يجي بالذوق يجيبه بالذوق، واللي يجي باللطف يجيبه باللطف، واللي يجي بالطريقة إياها يجيبه بالطريقة إياها. نصيحة ليك هو الآن، إذا ما وجدتش رغبة التوبة على الأقل حاول إنك تدخل العنصر الروحي في حياتك حتى إن كنت ما بتتأثرش بيه. يعني ابتدي صلي حتى إن كنتش بتتأثر بالصلاة، وإقرأ في الكتاب إن كنت ما بتتأثرش، وإقرأ الكتب الروحية جاي فكر من أكثر نعمة ربنا تستخدمه لخلاص. اقرا صور القديسين جاي بعضهم أكثر في حياتك، يعني دخل جزء من الروحيات عندك، وما تسيبش نفسك كده للخطية لوحدها تتربيك، ما تسيبش نفسك للخطية لوحدها وتتربيك. احتفظ بكل الطرق الروحية، واعرف ان لو استخدمت الطرق الروحية والوثائق تماما وما جابتش تأثير معاك، ساعات ربنا يحاول يشعرك قد ايه الخطية متعبة والطلوع منها مش بالساهل عشان تاني مرة تحرك. يعني زي ما قال القديس بسمته الكبير، الحاجات اللي بتيجي بالطولة بتضيع بالطولة. ساعات ربنا يخلي رجوعك صعب شوية علشان كل مرة تقول حرمت معاك، أبونا شفت زي لما وقعت في الخطية طبعا. كم كتير من أجل أن ربنا يكون معاك ويتعبك، كلمة الصراحة. هذا ثاني، ابعد عن كل الأسباب اللي بتجيب لك الخطية. ابعد عن كل الاسباب اللي بتجيب لك الخطيه، وانت عارف بالظبط هي بتجيب لك منين. والكتاب المقدس في سفر الرؤيا اصحاح 2 في الرساله الى ملاك الموت اتفقت بيقول له اذكر من اين فقدت وفق. لانك لما تصلي تستخدم الطرق الروحيه، وسبب الخطيه ما يزال موجود، وسبب الخطيه الرجاع الثاني، فابعد عن سبب الخطيه وربنا يكون معك. وان كان اديك المده ما تيأسش، ان كان اديك المده ما تيأسش. القديس سمونك صلت يمكن 20 سنه من اجل ابنها اغسطين وما كانش جاي، وبعدين عزاها الاسقف وقال لها، القديس امبريسيوس اسقف ميلان، وقال لها ابن هذه الدموع لن يسلك. ما اتضايقتش عليه واستمرت سنوات طويله، فما تتضايقش، جاوز الخطيه تقعد معاك مده مش معناها انها مش هتسيبك ابدا، هيجي وقت تسيبك، بس داوم على السنه. ربنا كل ما يعرف لجاجتك وصبرك وتعبك مش هينقذك. سؤال يقول اطلب تفسير هذه الحكمه. قال يوحنا الدربي: الانسان الطاهر هو الذي يطرد الحب بالحب ويخمد النار العاديه بالنار الروحيه. كتير من القديسين قالوا التوبه هي استبدال شهوه بشهوه. التوبه هي استبدال ايه؟ شهوه بشهوه. يعني شهوتك للعالم تتغير بانك تستبدلها بشهوه اخرى هي شهوتك نفسك. الروحيات شهوه ربنا الى اخره. وتطرد الحب بالحب. يعني حب العالم وحب الجسد تطرده من قلبك بحب الاخر. حب سماوي حب طاهر. لان ما دام الخطيه بتتصل بالعاطفه، إذا لازم من عاطفة مضادة تعطفك اللي هي العاطفة الروحية. سؤال ثاني، واحد بيقول أنا شاب في الثالثة والعشرين من عمري وتقدمت إلى فتاة من نصف سني وعملت نصف اثنين، وبعد مدة من الاختبار اتضح لي ان الفتاة ترغب في الرهبنة ومنع ان يكون الزواج. زي زعم المدربات اتفضلوا في الرهبنة. عزاي لا بلاش يعني جايز ان كان مضغوط عليها في الخطوبة. على فكرة ما عندناش حاجة في الكنيسة اسمها نص اثنين، ده تعبير غلط تعرفت بيها ازاي. هي اما خطوبة اما زواج، لكن نص اثنين دي بتطلع ايه؟ مفيش حاجة اسمها نص اثنين. عندناش غير خطوبة وزواج. فانت عملت خطوبة واتضح ان البنت عايزة تترهبك، ما تضغطش عليها، سيبها في تاريخ الحساب. نفس السؤال، هل انت عرفت فعلا ان لها الرهبه دي، ولا هي قالت انا عايزه ترهبني؟ زي الظهر يقولوا لك كده عشان يطوروا الخطوط. فاذا كانت هي فعلا قالت انها عايزه تترهبني، ما تقفش خطتها. وطبعا اللي عايزه تترهبني هتوجهها للكبسه والهدايا لانها ماتت عن العالم، انا ما بتزعلش منها. وانت تاخد منها. واحد بيقول هل من الممكن ان انسان عجوز لا يستطيع ان يصل ولكنه يجلس اثناء صلاه قدوات الاله وفي صلاتي الغروب والنوم وفي الصلاه الاخيره في الاجتماع وذلك في الاجتماعات اليوميه التي تقام بها صلاه الغروب والنوم، فلا ان تكتب تكتب مثل هذا الانسان بالرغم انه رجل عجوز ولا يستطيع الوصول. هو طبعا ما دام لا يستطيع الوقوف ممكن يصلي وهو قاعد، يعني لا يوجد موانع. يعني مثلا القديس يعقوب المقطع كان مقطوع رجليه وايديه، فهل مع ان ما تصليش وانت قاعد وكل ما قاعد. المريض اللي موجود في المستشفى ورائد على السرير هل يصليش؟ يصلي وهو رائد. ربنا يريد مننا خشوع الصلاة ان كان بامكاننا ان نقف في خشوع، لكن ان كان الجسد عيان ومش قادر الله لا يطالبك فوق ما تستطيع. خذوها صعبة جدا، الله لا يطالبك فوق ما تستطيع. ده احنا العجائب خالص التعبانين بنعطيهم مستوى لانهم عيانين، وزي ما قال القديس كونفوسيوس لما واحد سأله عن البطانيات والكون بالنسبة لها بعيان ومحكم، قال لهم احنا بنستخدم الكون والنص عشان نحطم قوة الجسد، فإذا كان الجسد متحكم جاهز فمفيش داعي، لكن انت تعتبر مسؤولية. لو كان هذا العجوز يقعد في الكنيسة يصلي على كرسي بعد ما تخلص الصلاة وتصحى زي الحصان ويجري على رجليه، هو ده الغلط. لكن ما دام ما يقدرش ربنا ما يطالبوش فوق ما يستطيع. زي العيانين، زي العيانين، بس يستحسن ان لما يكون تعبان زي كده ما يتحكش في مكان ظاهر كده، لان الناس يفكوا او يعثروا او اللي ما يعرفوش انه مريض ده يجي لهم فكر عظمي. الحالات الخاصه ان وجدت في مكان ما يعثرش بقى واحد بيقول قرات كثيرا حتى اعرف كيف مات يوسف النجار ولم اعرف. يا اخي انت هتروح تعذب واحب اعرف كيف مات. شوف المعروف ان يوسف النجار، هقول لك حاجتين، المعروف ان يوسف النجار مات 1800 قبل صلب السيد المسيح، لأن لو كان يوسف النجار لسه عايش ما كانش المسيح يخلي العذراء تروح عن سيد يوحنا، كان يوسف حيل به. كمان لو كان العذراء عندها اخوات زي ما البعض بيقول، كان العذراء عندها ايمان اخوات في المسيح زي ما البعض بيقول، كان حولتها او نبوها اذا انتهى الكلب المسيح، لكن يوسف النجار عايش ولا المسيح كان له اخوات لا اهل ولا بعض. المعروف ايضا عندنا في التقليد الكنسي ان يوسف النجار كان راجل كبير في السن، كان راجل عجوز لما خطب السيدة العذراء وخطبها لكي يحفظها ولم تلأج ان يتزوجها. فلما كان كبير في السن طبعا يعني رسالته انتهت بعد رجوع العذراء من مصر، هي اطلت معنى نفسه ادى رسالته وخلص في حاجات كثيره الكتاب المقدس عند الناس عليه. يعني لسه محمد الرمضان كيف حفظ من كيف يهودس ولم يمت، عرفنا بالتقليد ونحفظه السنه الثانيه، لكن الكتاب المقدس ما قالش. وطبعا يوسف النجار كان عظيم، الكتاب قال انه كان موجود اثناء ميلاد المسيح، وقال انه راح مع العذراء والمسيح لارض مصر، وقال انه اوحي اليه ان يرجع لقد مات الذين كانوا يطلبون نفس السنه، وبعد كده والكتاب المقدس شرح لنا ايضا ان يوسف النجار كان حيا اثناء المسيح تكلم مع الشيوخ وقرا فيهم وامر اتصل فرق. لان العذر قالت لي ابوك وانا كنا نطلبك مع التبني. طبعا مطلوب ابوك بالتبني يعني. كنا نطلبك مع التبني يعني كان وقت عايش لما المسيح كان عمري اتصل فرق. بعد كده اسمعنا. أبونا بيقول في عرفة كما بيقول ما كانت موجودة. السؤال: هل يحل الأكل الفطار بعد التناول يوم الأربعاء والجمعة؟ طبعا لا. هو بيقول بعد الشهر اللي حلله نقصد إنه يفطر. يفطر يعني ياخد طعام الفطور مش الإفطار. طعام الفطور مش طعام الإيه؟ الإفطار. لأن مش معقول إنه يفطر يوم الجمعة بعد التناول، ثم عندنا قداسات بالتناول. وبالعكس يفطر يوم الجمعة يروح يفطر. في ناس بيقولوا القداس فرح وما يكونوش بعدين. يعني ما يكونوش بعدين. دي يمكن بعد الاباء الشهر يقصدوها. علشان كده احنا بنحاول نسمي القداسات يوم الاربع والجمعة متأخرة، يعني تخرج ثلاثة بعد ظهر اثنين واحدة زي ما يطلع، علشان يبقى الانسان لا يعثر فوق الانقطاع يوم الاربع والجمعة. لكن ياكل اكل اختاره لا. وفي ناس كحل متوسط بعد ما يخرج من القداس يشرب له اي كوباية ولا حاجة تخف ويكون من حد الدفء. سؤال: واحد بيقول اسم زوجتي في شهادة الميلاد فلانة، وعند عقد التسليم والدها كتب اسم الشهرة بتاعها مش اسمها بتاع شهادة الميلاد، فلانة أخرى، ومطلوب تصحيح الاسم ثم الإجراءات. هي ممكن تطلب من محامي يعمل لك اللازم علشان تغيير الاسم، لأن لازم تغيير الاسم يغير من شهادة الميلاد من السجل المدني من البطاقة الشخصية، والسجل المدني باسم للكل يعني. فدي برضه كان واحد وخان وأصل فيها. وهل دي بدا كان إن يعني أحد استفسار بينك وبين مراتك أو إثبات نسب أو غيره؟ ممكن إنه تتغير إسمها في السجل المدني، خلي واحد محامي يقعد معاك. واحد بيقول إذا كان الخلاص في لحظة بدعة، وهل يمكن ان يكون الإمام في لحظة؟ الإمام طبعا ما بيتمش في لحظة، لأن الإمام عايز طرازة وعايز تعليم وتفهيم لغاية لما الأثر يجي في القلب. البعض قال يقصد إعلان الإمام. هو بس عايزين تستقيم كلمة لحظة بس، ما فيش حاجة أبدا بتكون في لحظة. كلمة لحظة كلمة صعبة. يعني تحديد زمني كثير جدا من الصعب. يعني واحد يقول له امن قول امن في لحظه بس ما فيش عوامل بتخش في قلبه وفكره الى اخره. واحد بيقول كيف يمكن للإنسان تنمية مواهب الخير الموجودة بداخله لخدمة الآخرين؟ أنا عايز كل واحد يتعود الخير في كل مكان وفي كل وقت، ولا يتخير بأوضاع معينة. يعني مش يفتكر إن الخدمة ان في اجتماعات الكنيسة او مجالس الاحد او غيره، لا الخدمة تكون معاك في كل وقت في كل حين. اتعرف مثلا الخدمة في البيت، في بيتك اللي انت ساكن فيه، فاول ما تقوم من فراشك رتب الفراش وما تسيبوش ان تتعب في ترتيب والدتك او زوجك. قول مانع انك ترتب ترتيب البنات، قول مانع انك انت بعد الاكل تشترك معاهم كلهم في توضيب المائدة، مش تاكل وتسيب كل الصحون تعبانة وتاخد بعضك وماشي وتخليهم كلهم واحد يسيبوا ويحطوا ويغسلوا. حاول تتمرن على كل حاجة، حتى انت قاعد تاكل بس تطلع السلام نقص ملح نقص مية تتقدم وتد، يعني اتمرن على الخدمة في كل حاجة. انت ماشي في السكة لقيت عيل تعبان وعايز يعدل وصوت مش قادر خايف المواصلات، ممكن تعديه. لقيت راجل عجوز راجل اعمى، يعني حاول انك تدخل الخدمة في حياتك. حياتك العادية في كل وقت، لكن مش معنى كده انك تحفظ نفسك فيما ليس من اختصاصك وتكون بدافع الخدمة. تحفظ نفسك فيما ليس من اختصاصك وتكون بدافع الخدمة، يعني برضو الخدمة في كل وقت وفي كل مكان ممتزجة بالحكمة، ممتزجة بالحكمة، لان في ناس باسم الخدمة بيضيعوا نفسهم وبيدخلوا نفسهم في مشاكل هم في غنى عنها. وبعدين تبقى خدمة التعليم، لما مواهبك في التعليم هتلاقي ان الناس سيحتاجونك اردت او لم تغل، بس برضه بحكمة، يعني مش في كل مجال نفس الكلام تقول لهم لا انا عرفت الطب يقول كده زي ما هيقولوا بحب الظهور، لكن اذا سئلت رايك قول ولو ان انا مش محتاج ولو ان انا مش عارف، لكن يعني انا سمعت الراي ووافقت ليك تقبلوه، يعني ما تقدرش تفكر. كمان في التعليم لا تحاول ان تعلم من هو اكبر منك سنا، لان هذا التعليم يحتاج الى اتباع. وكما كانت يعقوب بيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي لاننا في اشياء كثيره نعصر جميعنا. فبرضو ادخل في الخدمه، نم مواهبك صحيح وادخل في الخدمه بتتباع وبحكم، ادخل في الخدمه بتتباع وبحكم. وتنميه مواهبك دي لها حاجات كتير، من ضمنها القراءه ومن ضمنها الاجتماعات، حاجات كتير. سؤال: احب الرب من كل الفكر ومن كل القلب، وهذه منذ صغري، لذلك اريد ان اعرف طريق الربنة، وقد ارسلت لقناتكم اكثر من مرة ولم يأتني الرب. الرب يدبر امورك. طيب، اول حاجة طريق الربنة زيارة الطبيعة والتعرف عليها. ربما يكون في ذهنكم كورة غير الكورة اللي بتشوفوها. أنا زمان وأنا كنت صغير أول مرة زرت دير، تعرف إن أكلت لكن كان في مخي حاجة تانية خالص. كان في مخي هروح الأجيرة هلاقي جبال وتلال ويطلع من جبل أخش في جبل وأسف في كتير من قراية الكتب، لكن لقيت حاجة منبسطة كده وخدت كورة مختلفة. المكان اللي تجد واحد يمكن من كامل الجبل تجدوه في دير الأندبولة بالذات، يعني دير الأندبولة بسنة يشبه لكن دير الأندبولة أكثر في مناظر الجبال والسلال، واللي يروح ياخد فكرة عن أيام زمان. دير الأديرة وشوف، مش بس الأديرة يعني ما بانيها يعني مبانيها والساكنين فيها، يعني تطلق لك تستريح للجو او لا تستريح. كمان فيه الرهبنة دي تناسبك انت ولا لا، وتناسب ظروفك العائلية ولا لا. يعني برضه عايزة حكمة وعايزة ارشاد. ومش كل حاجة تجدها في كتاب الرهبنة تنفذها على طول، لان في اختبارات موجودة في كتاب مستمع الرهبان وفي سير القديسين وصل اليها القديسين بعد عشرات السنوات من الخبرات. ما تقدرش تبتدي بيها وانت لسه في اول الطريق. سواء في الصمت او في النص او في الوحدة الى اخره. تدرب على نقاوة القلب قبل ما تخش الرهبنة. تدرب على عدم الغضب وعلى انك انت ما تمسكش سيرة حد، لان داود تخش الدير وان كان لسانك يعني ما فيش ضبط كامل ليه وتراقب اعمال غيرك، داود تتكلم كلام يقع في مسؤولية، داود تغضب انت جوه الدير. بالذات تتدرب على الصمت، مش الصمت الكامل، انك ما تتدخلش في كلام غيرك، انك ما تدينش غيرك، انك ما تغضبش، انك تطاوع. كل دي اشياء لازمها ليك قبل دخول الرهبان عايز. اتدرب ايضا على الصلاة. لانك اذا ما كنتش تستجب لجنة الصلاة هتقعد في الدور ازاي؟ اتدرب. يصلي الصلوات الخاصة والصلوات القصيرة المتكررة، صلوات الساعات والهجرية إلى آخره، علشان لما تروح تقدر تجد لذة الصلاة. وتدرب على القراءة أيضا، وبرضه خليك تحت إرشاد أربع اعتراف. إن كان أربع اعترافك في العالم له اتجاه آخر، تدرب على ارشاد روحي ولو من داخل الدور. واحد بيقول كنت عارف قايين ان غض النظر في الذبائح وقربان اخيه هابيل والى قربان غنم. او زمان كان ربنا بيقبل الذبيحه عن طريق النار تاكل الذبيحه. ده ما حدث ان ذبيحه قايين